بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فحديثي في هذا اليوم هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا الحديث ظاهر في حث النبي صلى الله عليه وسلم على اغتنام الأعمال الصالحة قبل ظهور ما يمنعها، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال، يعني الأعمال الصالحة. ثم ذكر فتنا كقطع الليل المظلم، هذه الفتن فتن عامة وفتن خاصة، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، بعرض من الدنيا يعني قليل، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك ربنا جل وعلا حثنا على المسارعة إلى عمل الصالحات وفعل الخيرات، قل جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قل جل وعلا: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. ويقول جل وعلا: فاستبقوا الخيرات. ويقول جل وعلا: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. والمعنى أن هؤلاء هم الذين يسارعون في الأعمال الصالح ويبادرون إليها. قل جل وعلا: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي أن يبادر، خاصة الذي يعلم بأن هذه الدنيا ليست بدار خلود ولا إقامة ولا بقاء، إنما هي دار زوال وانتقال. ولأجل هذا ربنا جل وعلا أمرنا بالمبادرة إلى الأعمال الصالحة وإلى مغفرته، وأيضا يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من عدم الاتيان بالأعمال الصالحة بسبب ما يعرض للإنسان من الفتن. وهذا صحيح، ولذلك هذه الدنيا دار أعراض ودار أمراض ودار فتن ودار بلاء. فمن الناس من أجل العمل الصالح، فإذا حتى إذا كبر عجز عن القيام بالأعمال الصالحة لكبر سنه. من الناس من سوف في العمل الصالح والإنفاق وقد كان غنيا فافتقر في آخر عمره. من الناس من تأخر في الأعمال الصالحة ثم تعرض لفتن والعياذ بالله حالت بينه وبين الأعمال الصالحة. كذلك الأعمال الصالحة سبب من أسباب النجاة من هذه الفتن التي يمسي فيها الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا نعوذ بالله. هذه سبب من الأسباب، كلما اقترب الإنسان من الأعمال الصالحة كلما كانت سبب من أسباب نجاته. ولذلك وصيتي لنفسي ولإخواني أن يهتبلوا فرصة العمر وأن يستغلوا هذا الزمان الذي هو رأس مال الإنسان في أن يتقربوا إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة، وأن يكثروا من العبادات المشروعة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم وأن يجعلنا وإياكم من المتقين، وأن يكفينا شر أنفسنا والشيطان، وأن يعيننا على استغلال هذا الزمان بالأعمال الصالحة المقربة إليه. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا هذه المكالمات.
السلام عليكم. نعم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله براشد، تفضل. الله يحفظك براشد، تفضل.
حالكم عساكم خير.
خير، الله يحفظك.
الله يبارك فيكم.
جزاك الله خير.
أعماركم ويحفظكم، مشكورين على البرامج الطيبة.
الله يحفظك، بارك فيك براشد، تفضل.
طال عمرك بغينا نسأل الشيخ عن الصلاة بالنسبة للشخص الذي يصلي وهو جالس. في واحد من الأخوة نصحني، شافني أصلي، كان يقول لي والله يوم بتي بتسجد يدك هذه وانت على مثلا جالس على الكرسي، جد يعني أنا أقدمها كأني أسجد على الأرض. زين. قال لي لا، أنت لا تقدمها عن الركبة، أنت امسك الركبة وانت جالس، امسك ركبتك وقومي بظهرك، المسكة هاي يعني اليد لا تفردها على الركبة، خلها ماسكة الركبة وانت في وضع السجود، كونك مثلا تجلس على كرسي. فبغينا بس نسأل الشيخ يعني هل فيها شيء، هل فيها مثلا مخالفة إذا أو كلا الحالتين صحيحة؟ هذا من باب
الاستثناء. إن شاء الله.
جزاكم الله.
جزاك الله خير براشد، الله يحفظك يبارك فيك، حياك الله. مكالمة أخرى. أخ مروان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مروان، تفضل.
كيف حالكم؟
الله يبارك فيك، تفضل.
بغيت أسأل الشيخ بخصوص حسبة الزكاة، يجوز تكون على الشهر الميلادي ولا لازم من الشهر الهجري؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني بخصوص أحيانا أنت ممكن تجامل مديرك تبغى شيء في العمل ولا شيء، هل هذا ينافي التوحيد أم هذا ما في شيء يعني؟
إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير أخ مروان، تسمع رضي الشيخ. أخ بدر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير. عندي سؤالين.
تفضل تفضل أخ بدر.
السؤال الأول عن الكذب، في الحالات المباحة فيها الكذب، هل يجوز الحلف كذلك إذا وجب الحلف؟
نعم.
السؤال الثاني عن قصة عمر بن عبد العزيز عندما أتاه وفد وتقدم غلام إلى آخر القصة، هل ثبتت عن عمر بن عبد العزيز؟ جزاكم الله خير.
أي قصة؟
أنا تقدم غلام فقال له، فيتقدم أنه أكبر عنه، فقال له لو كان بالعمر لا
يعني لا. إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أخ بدر. أخ سعيد تفضل.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير، عندي عدة أسئلة.
تفضل تفضل أخ سعيد.
السؤال الأول، هل يجوز تلحين لفظ الجلالة كالأذان أو الإقامة أو في التكبيرات، تكبيرات الإحرام أو غيرها؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، هل الحيوان يحسد الإنسان؟ مثال يعني أنا كنا جالسين في البحر، كنا ناكل مع الشباب، والحيوان ينظر إلى الطعام وينظر إلينا، هل يمكنها أن يحسدنا أو يحسد الطعام الذي نأكله؟
إن شاء الله.
جزاكم الله.
جزاك الله خير أخي سعيد، تسمع رد فضل شيخ. خمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خمر، الله يحفظك. نعم.
أول حاجة بالنسبة لبراءة مطلقة وأرادت أن تزوج، لازم من إبراز الورقة الطلاق يجوز أن تطلق بدون
كيف
ورقة.
كيف امرأة مطلقة؟
نعم.
تريد الزواج،
هل يجوز تزوج بدون ورقة الطلاق؟ السؤال الأول.
نعم.
واضح السؤال؟
يعني تقصد من غير أن تخبر زوجها الثاني أنها مطلقة؟
نعم، بدون إبراز الورقة الطلاق يعني، بدون يعني.
إن شاء الله.
يجوز. السؤال الثاني بالنسبة إذا كان الإنسان صلى نافلة ثلاث ركعات، فرض يكون ركعتين طبعا، وساعة وسلم وقام جاب الركعة وسلم. لا يجوز يعني يقول يجوز أو لا يجوز.
إن شاء الله. جزاك الله خير أخي عمر. نعم جفل شيخ أو معنا مكالمة. أخ راشد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ راشد.
جزاكم الله خير على البرنامج.
الله يحفظك يا أخ راشد تفضل.
عندي أربعة أسئلة بالزكاة جزاك الله.
تفضل تفضل.
سؤال أول، حكم دفع الزكاة للأخ الفقير أو الوالد؟
نعم.
السؤال الثاني، ما حكم نقل الزكاة خارج البلد؟
نعم.
السؤال الثالث، حكم تقديم الزكاة قبل الحول؟
حكم
تقديم الزكاة قبل الحول.
نعم.
السؤال الأخير، حكم من نسي دفع الزكاة مدة سنتين؟ جزاكم الله خير وبارك فيك.
لمدة سنتين؟
نعم
إن شاء الله. جزاك الله خير أخي راشد. تسمار تفضل الشيخ. خالد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على البنام.
وياك تفضل أخي.
والله يخليك، عندي الوالدة الله يطول بعمرها عندها حساب في البنك.
نعم.
وعلى وديعة هي، فصار لها سنين ما تحرك فيها، يعني ما تدخل فيها ودائع ولا أي شيء زيادة، ولكن ظاهر أنه كان عليها مر عليها كم حول وما زكي عنه، فكيف طريقة الزكاة تكون عليها؟ هل نأخذها كلها ونحسبها مرة واحدة ونطلعها، ولا نحسبها على فترات السنين اللي طافت ونقدر فيها
إن شاء الله؟
ماشي.
زاك الله خير خالي. تسمارت فضل الشيخ. حياك الله حياك الله. أخ يوسف تفضل.
السلام عليكم، كيف الحال؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ يوسف.
الله يعطيكم الصحة والعافية.
الله يعافيك تفضل.
أنا أخوكم من الطائفة المسيحية، هل يجوز لي أن أسأل سؤال ولا ممنوع؟
تفضل 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 أخ يوسف تفضل.
الله يحفظك. بخصوص كلمة السلام عليكم، نحن تعودنا العرب أن نقول السلام عليكم في كل الأحوال، السلام عليكم وعليكم السلام.
نعم صحيح.
بس أصل معنى هذه الكلمة هل فقط هي للإسلام أم لكل الديانات؟ يعني هل مقصود بها السلام عليكم هي العتق من النار أو العذاب الله، أم لك السلم لك الأمن والأمان؟
إن شاء الله.
بس معنى هذا وسامحوني.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير.
شكرا جزيلا.
حياك الله. حياك الله. نعم جفال الشيخ على الأسئلة. السؤال براشد بالنسبة للصلاة، يقول هل يجوز عندما يصلي ويجلس على كرسي أن يمد يديه إلى الأمام عندما يريد أن يومئ بالسجود أو الركوع؟ أو يقول فضل الشيخ، سمع أحد الأشخاص يقول له أمسك، يعني أقبض بيديك على ركبتيك عندما تريد أن تومئ بالسجود أو الركوع.
الحمد لله. أولا أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالصحة وأن يواليك العافية. الأمر الثاني، بالنسبة للمصلي إذا صلى على الكرسي فإنه يومئ إيماء إذا لم يستطع القيام، فإذا انتهى من الفاتحة وقراءة سورة قراءة ما زاد عن الفاتحة يومئ برأسه قليلا بحيث أن يحرك رأسه فقط دون جسده وينوي بهذا الركوع، يقول الله أكبر ثم يأتي بتسبيحات الركوع ثم يقول سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه مثل ما يرفع في الصلاة، قل سمع الله لمن حمد. وإذا جاء عند السجود فإنه يومئ إيماء أقل من إيماء الركوع، وهو بالخيار في وضع يديه، يضعهما إما على فخذيه وإما على طرفي الكرسي، إما على فخذيه وإما على طرفي الكرسي، لأن طرفي الكرسي يقومان مقام الأرض بالنسبة لوضع المصلي يديه حال السجود. وأما وضع اليدين في الهواء هكذا مدهما في الهواء فهذه مخالفة ليس عليها دليل، لا من كتاب ولا من سنة ولا من قول صاحب، ولم يقل بهذا أحد من أهل العلم المعتبرين. ولذلك رأيت أنا بنفسي بعض كبار السن يضعون أيديهم في الهواء وهذه مخالفة، وأيضا يخشى عليه من السقوط لأن الوزن هنا يختل بالنسبة لي يعني الإنسان الجالس، وهذه لا شك بأنها مخالفة. ولذلك أخوي الفاضل الله يرضى عليك، أنت الآن لما تجي توم في السجود بالنسبة لليدين إما أن تضعهما على طرفي الكرسي من اليمين واليسار، وإما أن تضعهما على فخذيك فقط ولا تحرك جسمك كثيرا، الجسم الظهر تحرك يسير فقط لأجل الرأس فقط، مسألة الإيماء. والله يحفظنا وإياك ويتقبل منا ومنك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ مروان يسأل فضيلة الشيخ يقول هل تجوز الزكاة على السنة الميلادية أو أنها فقط على السنة الهجرية؟
الحمد لله، الأصل أن الزكاة تحسب بالسنة القمرية وليست بالسنة الشمسية، هذا هو الأصل. لكن لكون الشركات الآن ولكون البنوك والمصارف مرتبط ارتباط وثيق بالسنة الميلادية، فإن أهل العلم رخصوا في ذلك للحاجة على أن يزاد في فارق الأيام بين السنة الهجرية وبين السنة الميلادية. تنتبهون لهذا، بارك الله فيكم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا ذكر فضيلة الشيخ حكم أن يجامل مسؤول في العمل، ويقول هل هذه المجاملة تنافي التوحيد؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للمسلم مطالب بأن يداري ولا يداهن، والمداراة هي التعامل مع الناس بالأخلاق الحسنة من حيث المنطق. يقول الله جل وعلا وقولوا للناس حسنا، يقول جل وعلا وقل لعبادي يقول التي أحسن. أمر الثاني من حيث الابتسامة، قال النبي عليه الصلاة والسلام وابتسامتك في وجه أخيك صدقة. قال عليه الصلاة والسلام لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق. الأمر الآخر ما يتعلق بلين الجانب، فالمؤمن أليف يؤلف فيلين جانبه. والأمر الآخر يعني إعطاء حقه وقدره، كون مسؤول وذلك بطاعته في غير معصية الله، وأيضا بمناداته بالألقاب التي يستحقها مثل سعادة المدير، يا سعادة المدير سعادتك مثل، هذا مما لا بأس به، وهذا ليس من النفاق في شيء. المداهنة هي النفاق، المداهنة أن توافقه على أمر مما حرمه الله عز وجل، فيقول الكلام المحرم أو يفعل الفعل المحرم وأنت توافقه على ذلك، هذه المداهنة. ولذلك قال الله جل وعلا ودوا لو تدهن فيدهنون، يعني في مسائل موافقتهم على الشرك ويتفقون معك. أما المداراة فهي مشروعة، لذلك بعض الناس وللأسف الشديد لديه تدين مغشوش وفهم مغلوط لكثير من المسائل، فيفهم بعض المسائل مداهنة والنفاق وكذا، فيأتي يتعامل مع مسؤوله ومديره بوقاحة وقلة أدب وعدم احترام، فلما يسأل يقول يا أخي أنا لا أخشى في الله لومة لائم. سبحان الله، أنت داخل معركة يعني مثلا، يعني لماذا الاتيان بمثل هذه الألفاظ أو بمثل هذا الأسلوب؟ كيف لا تخشى في الله لومة لائم؟ وما مكان هذه الكلمة في التعامل مع إنسان أوجبت الشريعة عليك احترامه؟ جارك تحترمه، مسؤولك تحترمه، والدك مثلا، يعني هؤلاء أيضا لهم الاحترام والتقدير مثل احترامك لوالدك. فللأسف العدم التفريق بين المدارة والمداهنة هذه مشكلة. أيضا فيما يتعلق بالمسؤول الذي يخشى مثلا شره، يعني يقول بعض الناس عندنا مدير نخاف من شره، يدارى بمعنى يجامل، تضفى عليه بعض الألقاب اللي يستحقها مثلا، يعني يحرص الإنسان على دفع شره ولو بالكلام الطيب. أما إذا قال الباطل وطلب منك أن تفعل الباطل، لا، هنا تكون مداهنة لو وافقته. وفي هذا السياق أذكر قصة في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة عند البخاري طرق عليه رجل الباب فقال من؟ قال فلان. قال بئس أخو العشير، وفي لفظ بئس أخو العشير، بئس أخو العشير أو بئس ابن العشير. فلما فتح له هش له وبش واستقبله وضيفه وأعطاه شيء وخرج. فعائشة رضي الله عنها عجبت من قالت يا رسول الله، يعني لما سمعت باسمه قلت بئس أخو العشير أو بئس ابن العشير، يعني هذا سب عند العرب، ولما دخل هششت له وبششت. فقال يا عائشة إن من شر الناس من يدفع شره بمثل هذا، وهذه سمى مداراة كما قال الحافظ بن حجر وغير بن، هذه المداراة، شخص في شر وبلاء ما تقابله بنفس شره وبلائه وأنت عاجز عن مقاومه، وإنما تتلطف معه بالكلام وتلين له القول، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ بدر يسأل فضيلة الشيخ يقول ورد في السنة هناك حالات يجوز فيها الكذب، هل يجوز في هذه الحالات أيضا الحلف كاذبا؟
الحمد لله، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الكذب إلا في ثلاثة: في الحرب، وفي الإصلاح بين الاثنين، وفي كذب الرجل على امرأته. لماذا؟ لأن الكذب في هذه الحالات الثلاثة مصلحته أرجح من مفسدته، مصلحته أرجح من مفسدته، ولذلك رخص الشارع الكذب في هذه الأشياء الثلاثة. أما الحلف على ذلك فلا، لا يجوز إلا أن يكون يحلف على التورية إن احتاج إلى ذلك، فإذا ورى أو عرض واضطر إلى الحلف فيحلف على ما في نيته وقلبه، لا ما على في قوله الذي قاله، ولذلك يجتنب الحلف إلا إذا اضطر، فيحلف على ماذا؟ على ما ورى وعرض. نعم،
جزاك الله خير الشيخ. أيضا سأل الشيخ يقول قصة الوفد الذي أتى عمر بن عبد العزيز وبايعه بالخلافة، فقام الشاب الصغير الذي الشيخ يقول قال له يعني للشاب لو قام من هو أكبر منك، فقال المرء بأصغري يعني قلبه ولسانه، فيقول هل هذه القصة تثبت؟
الحمد لله، أنا مرت علي هذه القصة في سيرة عمر بن عبد العزيز، ومثل هذه القصص لا يسأل عن أسانيدها. لماذا؟ لأن أولا لا تخالف عقيدة ولا تخالف حكم شرعي، وممكن وقوعها في مثل هذه الحالات. فالأصل أن الإنسان يقدم من هو أكبر منه سنا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل كبر كبر، يعني يجعل من هو أكبر منك يتحدث. ولكن أحيانا قد يحتاج الشاب إلى أن يتقدم بالحديث إذا رأى المصلحة في ذلك، كأن يكون الكبير في السن مثلا يعني فيه فهاهة، أو لا يكاد يبين في الكلام، أو لا يستطيع مثلا عرض ما يريد مثلا، فممكن يستأذن ويتكلم. فعموما هذه من القصص اللي مرت علينا في سيرة عمر بن عبد العزيز وغيره. أيضا يذكر أظن في قصة في عهد عمر بن الخطاب كذلك مثلها، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ السعيد يسأل عن حكم تلحين لفظ الجلالة في الأذان والإقامة والتكبيرات الصلاة.
الحمد لله، يعني إذا كان القصد من ذلك التغني مثلا لا بأس بذلك، ولكن أما التلحين والتمطيط فلا. فالأذان الشرعي ليس فيه مثل هذا التمطيط والتلحين ومجاوزة القدر الشرعي من حيث رفع الأذان أو الإقامة. أصلا الأذان إنما شرع لإعلام الناس بدخول الوقت، والإقامة إنما شرعت لتنبيه المصلين في المسجد على بدء الصلاة، على دخول الإمام. ولذلك الإقامة على الحذف والإيجاز، يعني ما يحتاج أن يلحن فيها، ما يلحن في الإقامة، ولا يمد فيها. وأما الأذان فمن السنة أن يكون المؤذن جهوري الصوت، ندي أيضا الصوت، ويرفع صوته، ويحتاج أن يمد أحيانا. لكن للأسف الشديد هناك مبالغات أحيانا، وأيضا استعمال أحكام التجويد أحيانا في الأذان، هذا لا شك بأنه ما ينبغي. فعلى الناس أن يتعلموا صفة الأذان الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، عن الصحابة الكرام، وكذلك الإقامة. لأن أسمعنا بعض المؤذنين إذا أراد أن يقيم الصلاة أقامها كأنه يؤذن، وهذا غلط. الإقامة على الإقامة لا ليست على صفة الأذان من حيث الإلقاء. نعم،
جزاك الله خير الشيخ. الأخ السعيد أيضا يقول هل الحيوان يحسد الإنسان يصيبه بالعين؟
الحمد لله، يعني ذكر بعض العلماء بأن الحيوان قد يصيب بالعين، ويذكرون بأنه إما أن يكون منه أو يكون من تلبس الشيطان به. ذكر هذا الجمع من أهل العلم أن الحيوان قد يصيب بالعين، وذكروا حالات وجد فيها أن الحيوان يصيب بالعين، قيل بأنه منه وقيل بأنه من الشيطان، فيتلبس به الشيطان فتخرج حرارة من عين هذا الحيوان سببها الشيطان فتؤذي المعيون.
جزاك الله خير فصيحة. أيضا الأخ عمر يسأل يقول امرأة مطلقة وتريد الزواج، هل يجوز أن تتزوج من غير أن أو قبل أن تحصل على ورقة الطلاق؟
الحمد لله، طبعا بالنسبة للمرأة إذا طلقت يجب عليها أن تعتد ولا يجوز لها أن تتزوج في العدة، وإذا تزوجت فزواجها باطل. وبعض أهل العلم يذهبون إلى أن يفرق بينها وبين من عقد عليها في العدة فرقة أبدية، يعني لا يجتمعان أبدا. ولذلك المرأة إذا طلقت فإنها تعتد، وتختلف العدة باختلاف حال المرأة، فإن كانت من ذوات الحيض فتعتد بثلاث حيضات، فإذا طهرت من الحيضة الثالثة واغتسلت خرجت من العدة وحلت للخطاب. وأما الآيسات اللائي لم يحضن أو اللائي يئسن من المحيض فعدتهن ثلاثة أشهر، في الشهر في مقابل الحيضة، الشهر في مقابل الحيضة. فمسألة تتزوج قبل صدور ورقة الطلاق هذا يحتاج إلى يعني إلى تثبت. فهل المرأة الآن صدر منها هذا، يعني امرأة الآن تزوجت ولم تستلم ورقة طلاقها، فإذا كانت قد تزوجت في العدة فنكاحها باطل والعياذ بالله، ويفرق بينها وبين زوجها، وعلى قول من يرى الفرقة أبدية لا يجتمعان أبدا. أما إذا كانت لا بعد العدة، بعد خروجها من العدة وقبل استلامها ورقة الطلاق وتزوجت، فإذا توفرت شروط وأركان النكاح فالنكاح صحيح من الجانب الشرعي، لكن عليها مخالفة للجهة المحكمة وغيرها، لها أن تعاقبها إذا مثلا تسرعت في ذلك أو تعجلت. وقد جرت العادة خاصة ونحن مع هذه التقنات أن المرأة إذا كانت مطلقة يطلب المأذون ورقة الطلاق أو يدخل على الحساب حساب الجهة فينظر، يعني هل يعني ينظر في ورقة الطلاق، لأنه قد يكون هناك يعني مثلا فرقة سببها الخلع، فرقة سببها الفسخ، فسخ القاضي، فينظر في هذا، خاصة ما يترتب على ذلك من آثار أمور مادية للزوج على زوجته أو للزوجة على زوجها، فينظر في هذا. عموما إذا حصل بعد العدة النكاح صحيح إذا توفرت الشروط والأركان، لكن يبقى المخالفة النظامية لولاة الأمر إذا كانوا يفرضون على أن المرأة لا تعقد إلا بعد أن تستلم ورقة الطلاق.
جزاك الله خير. الشيخ يقول إذا صلى نافلة وأتى بركعة ثالثة بعد السلام، يقول الشيخ أنه قام وأتى بركعة وسجد للسهو، هل فعله صحيح؟
يعني أتى بركعة ثالثة في النافلة،
أتى بثالثة وبعد أن سلم انتبه فأتى برابعة وأسجد للسهو.
الحمد لله. بالنسبة للإنسان إذا افتتح الصلاة ونيته ركعتين ثم زاد ركعة وتذكر أثناء الصلاة، وجب عليه أن يرجع إلى التشهد ويأتي بالتحيات ثم يسلم ويسجد للسهو. وأما إذا تذكر بعد الصلاة أنه صلى ثلاث ركعات فيسجد للسهو. وأما مثل هذا الفعل كونه قام إلى الثالثة قال آتي بركعة رابعة، فهذه مسألة حقيقة فيها كلام لأهل العلم، والصواب بأنه لا يصح ذلك، وإنما يجب عليه أن يرجع وأن لا يكمل الرابعة، يرجع ويجلس التحيات ثم يتشهد ويسلم ويسجد للسهو بعد ذلك لكون حصل عنده زيادة.
جزاك الله خير. فالشيخ الأخ راشد يسأل عن حكم إعطاء الزكاة للأخ الفقير أو الوالد الفقير.
الحمد لله. أما إعطاء الوالد فلا، في قول جماهير أهل العلم، لأن نفقة الوالد واجب على ولده، فإذا قام الولد وأعطى والده من الزكاة فقد جر نفعا لنفسه، حيث إنه استعاض بالزكاة عن النفقة الواجبة. وأما الأخ فنعم، يجوز لك أن تعطي أخاك من الزكاة إذا كان مستحقا لها، كأن يكون فقيرا أو مسكينا أو غارما، فإنه لك أن تعطيه من الزكاة. لماذا؟ لأن نفقة الأخ ليست واجبة على أخيه إلا أن يتبرع في ذلك. ولذلك إذا كان أخوك هذا يعني تنطبق عليه أحد أوصاف من يستحق الزكاة فتعطيه من الزكاة وهو أولى من غيره.
جزاك الله خير فصيح. أيضا يسأل يقول حكم نقل الزكاة خارج البلد.
الحمد لله الأصل أن الزكاة تعطى لفقراء البلد، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فإنهم أطاعوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. أخذ من هذا العلماء على أن الزكاة لا تخرج خارج البلد، وإنما تصرف على فقراء البلد، وإلا إذا اكتفى الفقراء، بحيث أن الفقراء اكتفوا بهذا، اكتفوا فحصل اكتفاء فينقل إلى أقرب بلد، أو كان بلد هناك فيه أزمة أو نازلة مثلا، فيجوز أن ترسل الزكاة إليهم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل الحكم تقديم الزكاة قبل الحول.
الحمد لله بالنسبة لتقديم الزكاة قبل الحول تجوز للحاجة، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ زكاة العباس لسنتين، يعني قدمها صلى الله عليه وسلم وذلك للحاج. فإذا كان الإنسان يرى بأن هناك حاجة أو نازل أو كارثة والناس يحتاجون إلى الزكاة، لا بأس أن يقدمها على أن يحسب ما يدخل في هذه الفترة من المال، فترة التقديم يعني، يحسبه إن كان دخل شيء، وإن لم يدخل شيء فيكتفي بما حال عليه الحول من المال.
جزاك الله خير فالشيخ. أيضا يقول ما أو يسأل فالشيخ يقول أن يعني دفع أو من نسي يقول أن يدفع زكاة ماله لمدة سنتين.
الحمد لله بالنسبة للزكاة لا تسقط بالتقادم، فمن نسي دفع زكاته سنتين أو ثلاث أو عشر فذمته مشغولة بهذه الزكاة، يجب عليه أن يخرجها، ولذلك الواجب عليك أن ترجع إلى يعني حساباتك وتنظر في مالك وتخرج الزكاة عن السنة الماضية والتي قبلها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ علي فضيلة الشيخ أيضا قريب سؤاله من السؤال السابق، يقول الوالد عنده حساب في البنك وديعة، ويقول عدة يعني سنوات لم تدخل في هذه الوديعة شيء، ومر عليه أكثر من حول لم تزكي، كيف تزكي هذه السنوات السابقة؟
الحمد لله كما أجبت على السؤال الذي قبل هذا، يجب عليها أيضا الرجوع إلى السنوات الماضية وحساب يعني كل سنة لحالها، بمعنى تنظر في السنة الأولى هل فعلا النصاب المال قد بلغ النصاب، فإذا كان المال قد بلغ النصاب وحال عليه حول تزكي، ثم السنة الثانية كذلك تزكي ما هو موجود، وهكذا ذمتها مشغولة بهذا المال ولا تبرأ إلا بإخراج الزكاة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعم معنا هذه المكالمة. أخ سعيد تفضل. نعم فضيلة الشيخ سؤال أخ يوسف بالنسبة يقول كلمة السلام عليكم هل هي خاصة لمعنى مكالمة؟ نعم أخ سعيد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سعيد.
جزاكم الله خير. عندي تعديل على سؤالي.
السؤال
تكبيرة التكبير، السؤال هو حكم تلحين لفظ الجلالة.
صحيح
لفظ الجلالة، شو حكم تلحينها في الأذان أو في الإقامة أو في
نعم
جزاكم الله خير.
أخ سعيد
نعم
السؤال أجاب عليه الشيخ على التلحين، حكم التلحين.
لا التلحين في لفظ الجلالة وليس في التكبير.
تتسأل عن التكبير. إن شاء الله إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخ سعيد، حياك الله. نعم كلام أخرى. أخ سعيد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أول أمرك عندي بس مداخلة شيخ الله يطول عمرك عن الأخ اللي تكلم وقال الزكاة على الوالد. يعني والله يعني حقيقة يعني الله شعر يبي وقف، يعني كيف يعني أنا ما توقعت أحد يسأل هالسؤال هذا، أن كيف الثانة والديك أنك تقول الله أنا بتزكى عليهم، أنت وما ملكت لوالديك لو تسوي ما تسوي ما ترد يعني جزء من اللي سووا لك إياه والديك،
يعني أنا حتى والله ما أعرف كيف أتكلم ولا أعرف كيف أقول يعني حقيقة. يعني السؤال هذا أول مرة يخطر في بالي وأول مرة أسمع أن واحد كيف أنا أزكي على أبوي.
صحيح.
أنا أتم يوعان، أنا لو أتم يوعان أبوي شبعان، أنا لو أتم عريان أبوي متلبس. الله يغفر له.
جزاك الله خير خسيد، إن شاء الله تسمع تعليق الشيخ على هذه النقطة. جزاك الله خير، الله يحفظك يبارك فيك. نعم.
السلام عليكم.
فيصل تفضل، حياك الله فيصل.
يعطيك صحة.
الله يعافيك فيصل.
الأخوان الجماعة وياك جزاك الله خير.
الله يحفظك جزاك الله خير.
ميزان حسناتكم أنت والشيخ والأخوان
وياك. آمين آمين.
شيخ أنا يعني أقرأ قرآن. أقرأ قرآن ويا واحد يسلم بالمسجد وهو في البيت أقرأ وفي المسجد واحد يسلم أرد السلام ولا أستمر بالقراءة القرآن؟ بجزاكم الله خير.
إن شاء الله جزاك الله خير فيصل، الله يحفظك حياك الله. نعم دي فصيح. سؤال الأخ يوسف يقول هل السلام عليكم هذه الكلمة فصيحة لها خاصة بالمسلمين أو فصيحة أيضا يعني تقال لغير المسلمين؟
الحمد لله الذي يظهر والله تعالى أعلم أن كلمة أو تحية السلام هي تحية الأنبياء جميعا، ولذلك هي تحية أهل الجنة. والملائكة حينما أتوا إبراهيم عليه السلام قالوا سلاما، قال سلام. فالسلام هي تحية أهل الإسلام، تحية الأنبياء، تحية أهل الجنة. والسلام هذا اسم من أسماء الله تعالى الحسنى، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. فالسلام هنا اسم من أسماء الله، والمقصود بأن الإنسان حينما يسلم كأنه يبعث رسالة يقول السلام والأمان والطمأنينة على من سلمت عليه.
جزاك الله خير فضل الشيخ. الأخ السيد فضل الشيخ يسأل عن التلحين في التكبير الصلاة.
الحمد لله كما ذكرنا القاعدة، طبعا القرآن هو الذي يتغنى فيه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من لم يتغنى بالقرآن فليس مني أو منا. وربنا جل وعلا قال ورتل القرآن ترتيلا، ولذلك في القرآن يحرص المسلم على أنه يرتل القرآن باستعمال أحكام التجويد. أما الأذان فالمسنون فيه رفع الصوت، وكذلك الإقامة كما ذكرنا. وأما المصلي فما في داعي إلى أنه يلحن التكبير، لأن التكبير قائم على الحذف مثل التسليم، الله أكبر مثلا، هذا هو المشروع، هذا هو المشروع. لأن بعض الناس للأسف يعني لما يأتي ليكبر يمد في التكبير بشكل حقيقة مبالغ فيه، وهذا غلط. التكبير تكبيرة الإحرام وبقية التكبيرات هي الله أكبر فقط، هكذا الله أكبر. أما مد لفظ الجلالة ومد لفظ التكبير أحيانا قد يحصل خطأ، يعني الإشباع حرف الباء في أكبر يغير المعنى، لما يقول الله أكبر انقلب المعنى، أصبح أكبر هنا معناها الطبل، الطبل الصغير هذا. كذلك بعض من يمد في لفظ الجلالة يبالغ في أول لفظ الجلالة الله أكبر، كأنه يستفهم. ولذلك مثل ما ذكرت أنا هي الله أكبر، هذا هو التكبير.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا الأخ السعيد فضل الشيخ يقول يعني كيف يزكي الولد على والده والنبي عليه الصلاة والسلام يعني يقول أنت ومالك لأبيك؟
الحمد لله. أولا أشكر الأخ على مشاعره الطيبة، وأنا سبق لي جواب حقيقة في برنامج الفتاوى حول هذه القضية وفصلت فيها وبينت، لكن هذا ما يمنع أن الشخص يسأل. لماذا؟ أولا لأن المسألة هذه مذكورة عند أهل العلم في كتبهم حينما تحدثوا على قضية الزكاة، هل تدفع للوالدين أم لا، مسألة مبحوثة، وجماهير أهل العلم على المنع. وفي قول لبعض الفقهاء بأنه له أن يعطي الأصول وللأصول أن يعطي الفروع شيء من الزكاة، هذه من ناحية الأصل. الأمر الثاني، أحيانا قد يكون السائل لا يقصد قضية أنه والله يعني يعطي والده يعني من أوساخ المال، وإنما يقول ليس عنده القدر الكافي للإنفاق على والده إلا فيما يتعلق بهذه الزكاة، فمن هنا ينشأ السؤال أحيانا. كذلك أحيانا قد يكون بعض الآباء وقع في غرامة مالية كبيرة والولد هنا يريد أن يقف مع والده فيسأل مثلا هل أعطي والدي من الزكاة؟ بمعنى أن أحيانا نحن قد نستغرب من السؤال لكن لما نستفصل أكثر يتضح لنا المعنى. وإن كنا طبعا على نفس الجواب أنه لا يجوز للولد أن يعطي والده أو والديه من الزكاة لأن نفقته على نفقة والديه عليه واجبة بخلاف الفصول. الفصول يعني الحواشي لهم إخوة والأخوات وبقية هؤلاء لو كانوا فقراء أو مساكين جاز أن يعطيهم. عموما إذا كان الشخص يتعمد ذلك ويرى بأن النفقة على الوالدين إنما تكون من الزكاة مع قدرتي على الإنفاق لا شك بأنه آثم وزكاته غير مقبولة.
جزاك الله خير الشيخ أبو فيصل. يسأل يقول إذا كنت في المسجد وأقرأ القرآن ويقول سلم علي شخص هل أرد عليه السلام أو استمر في قراءة القرآن؟
الحمد لله يجوز للإنسان أن يجمع بين المصالح لكونها لا تفوت فيما لو إذا ترك القراءة ورد السلام حصل مصلحة القراءة ومصلحة السلام ولله الحمد والمنة ويحصل على هذه الأجور وهذه الدرجات. وأما إذا كان سلم على من في المسجد ولم يخصه هو بالسلام وإنما سلم سلام عام ورد عليه واحد يكتفي بهذا لأن الواجب هنا يسقط الكفائي يسقط برد واحد فقط. الواجب الكفائي يسقط برد واحد فقط ولذلك يكتفي بهذا الرد الذي صدر من واحد. أما إذا خص هو بالسلام نعم يترك القراءة ويرد عليه ثم يرجع إلى القراءة.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول إذا رزقني الله بأمر فيقول قال لي شخص على نياتكم ترزقون هل هذه الكلمة صحيحة؟
الحمد لله يعني حقيقة هذه الكلمة فضفاضة واسعة على نياتكم ترزقون واللي أغلب الناس يقصدون على نياتكم يعني على قدر صلاح النية وسلامة الطوية يرزق الله عز وجل ولكن هذا حقيقة يعني يتصادم مع ما نشاهده من أن بعض الناس لديهم نيات سيئة ومع ذلك يرزقون. فالرزق من متعلقات الربوبية ولذلك الله عز وجل يرزق البر والفاجر والمؤمن والكافر. وتعرف بعض الناس فجار نيتهم سيئة فالرزق من متعلقات الربوبية فما ينبغي أننا نستعمل هذه العبارة استعمال مطلق هكذا. نعم
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا الحسن تواصلكم معنا نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج كان معكم من تنفيذ الأرسال في صلاة رئيسي من الإخراج ناصر صالح. تقبلوا تحيات محدثكم ساقب بلطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.